أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قبل الابتداء بالدرس عندي كلمة الكثير من الأخوة يسألون عن ما أثير مؤخراً حول ثبوت قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه في واقع الحال ما يثار في هذا الشأن هو لا قيمة له كما هو واضح وإنما قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه البقعة المباركة يقين لا شك معه وإنما تمسك الخاصم تمسك بأن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بأن يخفى قبره ولكنه لم يراجع المصادر التاريخية بصورة صحيحة وهو أن الأمر بإخفاء القبر الشريف كان بسبب خوف النبش من قبل بني أمية نعم إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما بإخفاء قبره لأنه يعلم بأن بني أمية سوف يسعون إلى نبش قبره كما هو ديدنهم وهذا ما حصل فقد نقل لنا التاريخ في أنه في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي أنشأ لجنة وظيفة هذه اللجنة أن تأتي ببعض كبار السن ببعض الطاعنين بالسن وتذهب هذه اللجنة في نبش القبور التي يحتمل أنها لأمير المؤمنين عليه السلام وهؤلاء الطاعنون بالسن يشهدون أن هذا الجثمان لعلي عليه السلام أو لا وقد ذكر التاريخ بأنه نبش أكثر من 1000 قبر في زمن الحجاج نبش أكثر من 1000 قبر وكان هؤلاء الطاعنين بالسن يشهدون بأن هذا ليس هو يعني الذين أدركوا أمير المؤمنين عليه السلام والذين تشرفوا برؤياه يشهدون بأن هذه الجثث التي نبشت أكثر من 1000 جثة بأنها ليست أن هذا الشيخ ليس هو أمير المؤمنين عليه السلام هكذا كان يتعامل بني أمية مع أمير المؤمنين عليه السلام فلذلك أمر أن يخفى قبره جيد أما أين دفن حسب الشواذ التاريخية دفن في أطراف النجف كما تعلمون الكوفة مدينة الكوفة تبتدئ من مسجدها باتجاه الشرق وباتجاه الشمال وباتجاه الجنوب أما الاتجاه الغربي يعني من مسجد الكوفة إلى النجف الأشرف هذا كان مقبرة أهل الكوفة يعني كان غير مسكون يعني هذه الأحياء الموجودة الآن في زماننا كانت غير مسكونة وإنما كانت عبارة عن مناطق جافة لا يوجد فيها إلا قبور مبعثرة لأهل الكوفة وحسب المصادر التاريخية أن مقبرة الكوفة تبتدئ من منطقة الحنان حاليا ثم تتبعثر يمينا وشمالا وما شاكل ذلك الكوفة تبتدئ من المسجد وباتجاه الشرق تلك هي الكوفة القديمة لذلك نجد أن المقام المعروف لزيد الشهيد عليه السلام هو في أطراف الكوفة كان جزء من الكوفة فالمسجد كان آخر الكوفة مسجد الكوفة كان في آخرها من أجل إذا أقيمت الجمعة إذا أقيمت الجماعة إذا أقيمت صلاة العيد لا يتضايق أهل الكوفة منين من التجمع المساجد الكبرى تكون في أطراف المدن وليس في وسط المدن فالشواهد التاريخية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قد وضع لنفسه قبرا في نقطة مميزة، وهذه النقطة المميزة هي بين الذكوات البيض. الذكوات البيض ما هي؟ ثلاث مرتفعات كانت في النجف القديمة، ثلاث مرتفعات. هذه المرتفعات الثلاث في وسطها مباشرة كان القبر الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام، وهذه المرتفعات الثلاث الآن يوجد منها اثنان والثالث أزيل. المرتفع الأول هو جبل النور، هذا المرتفع الموجود الآن في محلة البراق، والذي يكون على رأسه جامع الشيخ الطريحي رحمه الله تعالى. هذا المرتفع يسمى قديما بجبل النور، وإنما سمي بجبل النور لأن هذا المكان سكنه الشيخ المحقق الكركي، الشيخ نور الدين المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد رحمه الله تعالى، فنسب إليه نور الدين، نسب إليه فسمي جبل النور. هذا المرتفع الأول. المرتفع الثاني موجود حاليا في محلة المشراق، عندما يخرج الإنسان من باب الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى للصحن الحيدري الشريف متجها نحو وادي السلام، على يدك اليمنى يوجد مرتفع، هذا المرتفع كان يسمى قديما جبل الديك، هكذا يسمى تاريخيا. هذا هو المرتفع الثاني. المرتفع الثالث كان في ما بين محلة العمارة ومحلة الحويش، كان يسمى جبل شرف شاه، أو يختصر عند النجفيين جبل شريشبان مختصر. هذا المرتفع الآن موجود في جنوب صحن فاطمة الزهراء عليه السلام، ولكنه أزيل لما أزيلت محلة العمارة، أزيل معها، وكان المفروض يبقى لأنه معلم تاريخي لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام. أما لماذا سميت هذه المرتفعات الثلاثة بالذكوات البيض؟ حتى في روايات أهل البيت عليه السلام، أين قبر علي عليه السلام؟ قال بين الذكوات البيض، أو عند الذكوات البيض. لماذا سميت بالذكوات البيض عند أهل الكوفة؟ لأن هذه المرتفعات كانت مملوءة بدر النجف، هاي الحصى التي تتلألأ مملوءة بدر النجف، فكان إذا طلع القمر بدرا أهل الكوفة ينظرون إلى هذه الذكوات البيض. طبعا ذكوات يعني شنو الذكوات؟ من أسماء الشمس، من أسماء النار. فينظرون إلى هذه المرتفعات الثلاثة تتلألأ ضياء، لأن نور القمر يسطع على هذا الدر فيتلألأ، فكانت تسمى هذه المرتفعات الثلاث بالذكوات البيض، نظرا إلى أنها مرتفعة ويعلوها هذا الحصى هذا الدر، فإذا كان في ليلة فيها القمر مقمرا منيرا فهذه الذكوات تكون ماذا؟ كأنها النار، كأنها الضياء، كأنها الشمس، فأطلق عليها أهل الكوفة الذكوات البيض. دفن أمير المؤمنين عليه السلام بين الذكوات البيض، وأخفي قبره عن بني أمية، وأخفي قبره عن أنصار بني أمية، وأخفي قبره عن المستضعفين، وأخفي قبره عن الذين قد يبوحون بقبره من باب أنه السداجة، أخفي قبره على هذا الكم من الناس. ولكن هل أخفي قبره عن الشيعة الخلص؟ الجواب كلا. والدليل أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي من المدينة إلى الكوفة ويزور قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زمن حكم بني أمية، وينقل لنا التاريخ وتنقل لنا الروايات المعتبرة بأن الإمام زين العابدين عليه السلام دخل إلى مسجد الكوفة، وكان في مسجد الكوفة أبو حمزة الثمالي ثابت ابن دينار رضوان الله تعالى عليه، وهذا أول لقاء، هذا أول لقاء بين الإمام زين العابدين عليه السلام وبين أبي حمزة الثمالي، وكان أبو حمزة الثمالي لم يرى الإمام عليه السلام سابقا، ما يعرف شكله، فيقول أبو حمزة الثمالي: دخل شاب إلى مسجد الكوفة فصلى ركعتين، فلما كبر كأنما المسجد كبر معه. قال: فلما قرأ وكأنما المسجد قرأ معه، فلما ركع وكأن المسجد ركع معه، فلما سجد وكأنما المسجد سجد معه. قال: فدخل حبه في قلبي، فلما سلم وانصرف قال: فاتبعته، رحت خلفه حتى وصل إلى المناخة. المناخة الأماكن التي تناخ فيها الإبل، يعني المسافرين، أماكن المسافرين. قال: فرأيت معه ناقة وعبد أسود، فقلت للعبد: من هذا؟ فقال له العبد: يا أبا حمزة، أو تخفى عليك شمائله؟ هذا علي بن الحسين. قال: فقبلت يده وهممت أن أقبل رجله فرفض، فقال: يا أبا حمزة، إنك من شيعتنا، أتمضي معي إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام؟ أنا جاي من المدينة عمود أصلي ركعتين في مسجد الكوفة وأمضي إلى قبر جدي أمير المؤمنين عليه السلام. قال: فقبلت، فسرنا معا. وين وصلوا؟ إلى الذكوات البيض. قال: فنزل وزار ودعا وصلى. من ذيك اللقاء، من ذاك اللقاء يقول: أنا عرفت القبر الشريف بالضبط وين. فكان أبو حمزة الثمالي يخبر الشيعة بذلك ويترددون على القبر الشريف، حتى ورد في بعض المصادر التاريخية أنه في سنة 148، سنة وفاة الإمام الصادق عليه السلام، لما وصل خبر وفاة الإمام الصادق عليه السلام إلى شيعة الكوفة، كانوا مجتمعين عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام، وفيهم أبو حمزة الثمالي يدرس الفقه عند القبر الشريف، يعني كأنما مكان منعزل وبعيد عن الكوفة ومشاكل الكوفة ومشاكل بني أمية ومشاكل بني العباس، فكانوا يذهبون هناك ويتحدثون في فقه أهل البيت عليهم السلام. بعد ظهور دولة بني العباس ظهر القبر جليا على يد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أصبح واضحا، لأن الخوف من النبش قد ارتفع، والإمام الصادق عليه السلام هو الذي تعهد بمن في بيان القبر وأمر الشيعة بزيارة القبر الشريف، فلا خلاف ولا إشكال في مكانه، ولا خلاف ولا إشكال في استحباب زيارته كما هو واضح ولا يحتاج إلى أدنى تأمل. ومما يدل على ذلك الزيارات المخصوصة التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في زيارته، فإننا نجد في كتاب كامل الزيارة، ويعتبر هو من أقدم الكتب التي جمعت أحاديث الشريفة حول زيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الشيخ أبا القاسم جعفر بن قولويه القمي رحمه الله تعالى من علماء الغيبة الصغرى، عاصر الغيبة الصغرى وعاصر الغيبة الكبرى، فهو من الأقدمين، وألف هذا الكتاب وذكر فيه استحباب زيارة قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مثلا في يوم الغدير، واستحباب زيارة قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم المبعث، واستحباب زيارة قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، حتى زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام، فإنها تؤكد إن كانت الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام يعني في قبره، فتقول: وإلى أخيك بعث الروح الأمين. هذا كله قرار أن القبر كان معروفا من ذاك الزمان، من زمان الغيبة الصغرى، من بدايات الغيبة الكبرى، ولو كان غير معروف ولو كان مجهولا لما دون أصحاب الأئمة عليهم السلام هذه الروايات الشريفة التي تدل على استحباب زيارة القبر الشريف في هذه الأوقات، في هذه الأزمنة المخصوصة، وإلا لقال الشيعة: أين هو القبر كي نقوم بزيارته؟ ووين القبر؟ صح لو لا؟ ولكن الشيعة كانوا يلتزمون بما ورد في هذه الروايات الشريفة ويزورون قبر أمير المؤمنين عليه السلام كما هو واضح. جيد. ومن أراد أن يطلع فد اطلاع سريع عليه بكتاب فرحة الغري. كتاب فرحة الغري تأليف السيد عبد الكريم ابن السيد أحمد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، وهذا الرجل عاصر جزء من حياته، عاصر الدولة العباسية والجزء الآخر عاصر الدولة المغولية، وكان سادنا وخازنا لحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وألف هذا الكتاب فرحة الغري في إثبات قبر أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من المصادر المهمة، لأن السيد عبد الكريم ابن طاووس كان من العلماء وكان من المحدثين وكان من أهل الورع والتقوى والتحقيق، أضف إلى أنه كان نقيبا من نقباء الهاشميين، وكتابه من الكتب المعتبرة والمفيدة والمؤثرة. فمسألة قبر أمير المؤمنين عليه السلام وعدم ثبوته هذا من كلام الخيال، وإنما أساس هاي العبارة أساسها هو الناصبي الخطيب البغدادي. هذا الخطيب البغدادي رجل ناصبي، وكتاباته معروفة في كتابه تاريخ بغداد وفي غيره، يدعي دعوى بلا دليل أن القبر الذي يدعي الشيعة أنه قبر أمير المؤمنين عليه السلام هو قبر المغيرة بن شعبة. من هو المغيرة بن شعبة من أجل أن يبقى له قبرا؟ شنو قيمة المغيرة بن شعبة كي يبقى له قبرا ويقع الاشتباه بين المغيرة بن شعبة وبين قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ وإنما قبر المغيرة بن شعبة في الثوية، يعني في أطراف الحنانة. والدليل على ذلك أنقل لك هذه القصة. كان يوجد في النجف حجار، الحجار ينقل أحجار من أنقاض الكوفة القديمة ينقلها إلى النجف، والناس يشترون هذه الحجارة فيبنون فيها المنازل. هذا الحجار في يوم من الأيام نقل حجر مكتوب عليه كتابة كوفية قديمة، وهو لا يعرف أن يقرأ هاي الكتابة الكوفية القديمة، وعرضها على أكثر من واحد ما عندهم قدرة أن يقرؤونها، فعرضت على الشيخ المولى علي الخليلي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1291 للهجرة، وهو من تلامذة الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، ومن أساتذة المحدث النوري صاحب المستدرك عليه الرحمة. لذلك المحدث النوري في خاتمة المستدرك يقول: وإن هذا الشيخ قد وصل إلى مرتبة من الورع والتقوى لا يحوم حوله الخيال. يعني يقول المرتبة التي وصل إليها من الورع والتقوى يقول فوق حد الخيال، وهذا واقعا. فإن الذي يقرأ سيرة الشيخ علي الخليلي رحمه الله تعالى يجد تزكية النفس وطهارة النفس والعبادة التي كان يتحلى بها في أعلى مراتب الاستقامة. هذا الرجل كان يعرف الخط الكوفي، عنده معرفة به، فقرأ فإذا مكتوب أن هذا قبر المغيرة بن شعبة، فقال للحجار: من أين أتيت بهذا؟ قال: من المكان الفلاني. قال: أمضي معك، وهذا الحجر لابد أن يرجع إلى مكانه. إلى هذا الحجر مسبب لنا مشكلة على رأي الخطيب البغدادي، فهذا الحجر لابد أن نرجع إلى مكانه ويبقى في مكانه شاهد على أن قبر المغيرة ابن شعبة في أطراف الحنانة، لأن الحنانة هي كانت مقبرة أهل الكوفة. وواقعا وسار معه وأخذ معه الحجر وأعاده إلى مكانه. لسه بعد هذا الحجر صار تحت المنازل تحت الشوارع، هذا بحث آخر. المهم فإن مسألة قبر أمير المؤمنين عليه السلام يقين لا شك معه. هذا من باب الاختصار، لأن كثير من الأسئلة قد نقلت إلي وما أقدر عن كل واحد أجاوبه مستقل، فاختاريت هذا الوقت من أجل أن نجيب بذلك اختصارا. نرجع إلى درس اليوم. درس اليوم هو ماذا؟ الخبر المضمر، بناء على أن الخبر المضمر من جملة الأخبار الضعيفة. لأن كلامنا أين كان؟ كان كلامنا في الأخبار الضعيفة. بعضهم قال أن الخبر المضمر من جملة الأخبار الضعيفة. ما هو الخبر المضمر؟ الخبر المضمر هو أن المسؤول لم يصرح باسمه، لم يصرح باسم المسؤول. مثلا تجد في كثير من الروايات الشريفة أن زرارة ابن أعين أو أن محمد ابن مسلم أو أن يونس ابن عبد الرحمن أو أي راوي من هؤلاء الرواة سواء كان راوي معروف أو لا لم يكن معروفا لا يقول سألت أبا جعفر عليه السلام، لا يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، كي نعرف أن هذا الراوي سأل الإمام الباقر عليه السلام أو سأل الإمام الصادق عليه السلام، وإنما يقول سألته، سألته. فبعض العلماء قالوا من قال أن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام؟ لعل الراوي سأل من؟ سأل راوي آخر. ونحن نجد في كتاب الكافي وفي غيره أن أصحاب الطبقة الثانية قد يسألون أصحاب الطبقة الأولى، يعني بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام بعض الأحيان يستفسرون من زرارة بن أعين من باب أنه خزانة علم أهل البيت عليهم السلام، أو يسألون محمد ابن مسلم من باب أنه ماذا من أمناء إلا على حلاله وحرامه، أو يسألون مثلا محمد ابن أبي عمير بصفته فقيه العراق، أو يسألون يونس ابن عبد الرحمن بصفته الثقة الذي رجع إليه الإمام عليه السلام، أو يسألون هشام بن الحكم بصفته من بصفته لسان لأهل البيت عليهم السلام في المباحث الكلامية، أو يسألون أمثال هذه الطبقة من رجال الحديث. فعندما تأتي رواية ويقول فيها الراوي سألته، ما هو الدليل على أن الضمير لمن يرجع؟ إلى الإمام المعصوم عليه السلام. لعل الضمير يرجع إلى زرارة، لعل الضمير يرجع إلى محمد بن مسلم، إلى هشام بن الحكم، إلى فلان، إلى فلان. فذهب بعض العلماء إلى أن الروايات المضمرة ضعيفة لعدم إحراز أن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام، ولعل المسؤول هو غير المعصوم عليه السلام، وكلام غير المعصوم ليس حجة. هذا واضح جيد. أقفل ملحوظة، شنو السبب؟ ما هو السبب الذي تولدت هكذا روايات؟ هاي الروايات المغمرة كيف تولدت؟ أغلب الروايات الموجودة عندنا سألت أبا عبد الله، سألت أبا جعفر، سألت أبا الحسن الماضي، أما هاي سألته، سألته، لابد أن يوجد سبب بواسطته تحققت ووجدت الروايات المغمرة. قال بعض العلماء السبب واضح، وهو أن الروايات لما نقلت من الأصول الأربعمائة إلى الكتب الأربعة فإنها بوبت، وهذا التبويب هو الذي سبب الإضمار. كيف؟ مثلا نجي مثلا إلى زرارة ابن أعين. زرارة ابن أعين عنده كتب في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، عنده مجموعة من الكتب التي هي عبارة عن سؤال وجواب. فكان زرارة ابن أعين عندما يدخل مثلا على الإمام الباقر عليه السلام أو على الإمام الصادق عليه السلام عنده مجموعة من الأسئلة ويا استفتاءات ويا أسئلة، فيجلس مع الإمام عليه السلام ويدون. إذا إما يدون عند الإمام عليه السلام أو عندما يرجع إلى منزله. فكم سؤال عنده مثلا اللقاء الأول؟ كم سؤال عنده زرارة؟ عنده 10 أسئلة. سؤال بالطهارة، سؤال بالغسل، سؤال بالميراث، سؤال بالصوم، سؤال بالطلاق، سؤال بالوقف، سؤال بالبيع، سؤال بالطواف، يعني أسئلة متعددة حسب ما يسأل أو حسب ما هو يحتاج. فكان يدون مثلا هذا اللقاء الأول كم سؤال بي؟ 10. شي يدون السؤال الأول، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء مثلا، عن الوضوء كذا. زين السؤال الثاني شو يكتب؟ وسألته، يجيب بس الضمير خو ما يعيد وسألته أبا عبد الله. السؤال الثاني يقول وسألته، والثالث يقول وسألته، الرابع يقول وسألته، الخامس يقول وسألته. ذني المجلس الأول 10 أسئلة مختلفة تعتبر رواية واحدة، رواية واحدة في أصل زرارة ابن أعين. فلما جاء الشيخ الكليني رحمه الله تعالى وأراد أن يصنف كتاب الكافي، خب هذه الروايات العشرة أو الأسئلة العشرة خب لا توضع ماذا في مكان واحد، لا، وإنما رواية الوضوء وين يخليها؟ في كتاب الوضوء، ورواية الحج في كتاب الحج، ورواية الميراث في كتاب الميراث، ورواية الصوم في كتاب الصوم. فالرواية الواحدة اللي بيها 10 أسئلة صارت 10 روايات. وبما أن الشيخ الكليني رحمه الله دقيق في نقله، يعني ما يتلاعب، إذا السؤال الثاني مكتوب وسألته، الكليني رحمه الله ما يجتهد ويقول وسألت أبا عبد الله، ما يضيف هاي العبارة، ينزلها كما هي. فعندما نأتي إلى كتاب الطهارة نجد سألت أبا عبد الله عليه السلام السند. عندما نذهب إلى كتاب الطواف ماذا نجد؟ وسألته، فصار عندنا إضمار. فهذا هو سبب الإضمار، سبب الإضمار هي أن الروايات كانت مختلفة، رواية واحدة بها عدة أسئلة، أبواب مختلفة. فلما جاء الشيخ الكليني رحمه الله بدأ ماذا؟ بترتيب تلك الروايات، فهذا هو سبب الإضمار. ولما جاء الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى قسم المقسم، يعني إذا رواية بالكافي طويلة، صاحب الوسائل عليه الرحمة والرضوان وجد أن هناك لابد من تقسيمها تقسيم جديد، فقسم المقسم، لأنه أبواب أكثر منين؟ أبواب الوسائل أكثر من أبواب الكافي. هذا هو سبب الإضمار على ما نقله بعض العلماء. فإذا كان هذا هو سبب الإضمار، إذن الروايات المضمرة ليست ضعيفة، لأننا نعلم بأنها واردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما الإضمار بسبب من؟ بسبب تقسيم تلك الروايات وتبويب تلك الروايات وتفصيل تلك الروايات، وليس بسبب آخر. هذا جهل. بعض العلماء قال لا دليل على أن السبب الإضمار هو هذا، يعني هذا محتمل، محتمل أن الإضمار هذا سببه، ومحتمل أن الإضمار له أسباب أخرى لا نعلمها. فنرجع إلى المربع الأول، وهو أن هذه الروايات المسؤول مجهول. تقول سألته ولا نعلم من هو، عندكم جواب آخر؟ لو ما عندكم غير هذا الجواب، مسألة لماذا تحقق الإضمار، جواب جديد عندكم؟ لو ما عندكم جواب جديد، قالوا نعم يوجد عندنا أجوبة، مو جواب. من ضمن الأجوبة أنه من هو المسؤول، يعني الذي يجيب إذا سئل ويكون جوابه حجة على الشيعة الإمامية، هو الإمام المعصوم عليه السلام. إذن مناسبات الحكم والموضوع، هذه القرائن الحالية تدل على أن أي رواية فيها جملة وسألته هي عن الإمام المعصوم عليه السلام، لأن الشيعة لا يتعبدون بمن؟ الشيعة لا يتعبدون بكلمات غير المعصومين عليهم السلام، وإنما الشيعة يتعبدون بكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يتعبدون لا برأي زرارة ولا برأي محمد بن مسلم ولا برأي محمد بن أبي عمير ولا برأي يونس بن عبد الرحمن، وإنما يعتمدون على نقل هؤلاء. أما آراؤهم إن كانت لهم آراء خاصة فلا يعمل الشيعة بآراء أصحاب الأئمة عليهم السلام. إذن كلمة وسألته، بحيث هذا السائل قاعد ينقل حكم لمن؟ إلى الشيعة، والشيعة هم الذين يقولون له أعطنا هذا الحكم من أجل أن نعمل به. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن المسؤول من هو؟ المسؤول هو إمام المعصوم مفترض الطاعة، لأنهم لا يتعبدون بجواب أي إنسان أبدا. أي إنسان إذا أجاب فإنهم لا يتعبدون بجوابه على الإطلاق. هذه قرينة تدل على ذلك. بعض العلماء قال لا بد لنا أن نفرق، يعني إذا لم يقتنع بالجواب الأول ولم يقتنع بالجواب الثاني قال لا بد لنا أن نفرق ما بين الرواة الأجلاء وما بين غيرهم. فإذا وردت الرواية المضمرة عن أجلاء الأصحاب الذين لا يروون إلا عن الإمام المعصوم عليه السلام، مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، أمثال هؤلاء، يعني أول شيء من الفقهاء وقربهم من أهل البيت عليهم السلام، بحيث ما يحتاجون غيرهم، ما يحتاجون غيرهم، ولم يحد أنهم أصلا نقلوا عن غير الأئمة عليهم السلام، هم أبواب الأئمة ومناء الله على حلاله وحرامه. يقول إذا كان المضمر مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، هؤلاء الذين لا يرون إلا عن المعصومين عليهم السلام، لأن ما يحتاجون غير المعصومين، لأنهم فقهاء أجلاء كبار القوم أعيان الشيعة آنذاك، يقول فهؤلاء إذا أضمروا كونهم من الأجلاء ومن العظماء هذا دليل على أن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام. أما لو كان الذي أضمر هو يعني شخص مو في مرتبة هؤلاء، يعني هذا الشخص في طبقة ثالثة رابعة يحتاج الإمام عليه السلام وقد يحتاج غيره، شلون هذا اللي يسأل الإمام عليه السلام أي يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ يعني هو قاعد يقول لي أنا إذا ما ألقاك لمن أحتاج؟ أحتاج إلى يونس بن عبد الرحمن، أسئله بيخالف وأخذ من عدة جواب؟ الإمام قال أسئله أخذ من عدة جواب، معناها أكو طبقة المن كانت تسأل والمن كانت تستفسر، ومنين كانت تأخذ الحكم؟ عن طريق أصحاب الأئمة الطبقة الأولى، الطبقة العليا، الأجلاء، العظماء، الكبار. يقول أمثال هذا الذي قال للإمام عليه السلام أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، يقول أمثال هذا لمن يقول وسألته ما عندي يقين أنه سأل من؟ سأل الإمام المعصوم عليه السلام، لعله سأل يونس بن عبد الرحمن لأنه أخذ إجازة من الإمام عليه السلام، أسئله؟ قال له سئله. فإذا المضمرات راح تنقسم إلى كم قسم على هذا الرأي الأخير؟ إلى قسمين، مضمرات الأعاظم ومضمرات غيرهم. مضمرات الأعاظم شنو؟ حجة، وأن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام. أما مضمرات غيرهم فلا، قال نتوقف في ذلك. هاي خلاصة من؟ هاي خلاصة الدرس، هو هذا خلاصة الدرس في مسألة المضمرات. بعد أنت هم كنت تتخذ موقف، تروح تشوف الروايات المضمرة، سألته وهاي عندنا روايات، سألته ومن أهم الروايات المضمرة يا رواية رواية الاستصحاب. هاي ماكو رواية الاستصحاب اللي مؤسسين عليها احنا الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، مضمرة. وسألته عن من؟ عن مسألة النوم واليقظة وما أدري شلون، قال لا تنقض اليقين بالشك. فمن أهم الروايات التي ينفعنا العمل بها وتأسس أصل عظيم من الأصول الأربعة، من الأصول العملية الأربعة، هو يا هو الاستصحاب. رواية الاستصحاب رواية مضمرة، هي مو رواية واحدة، بدي أربع روايات تقريبا، روايات مضمرة. فإذا لابد أن نشوف حل لمن؟ نشوف حل إلى مسألة من؟ إلى مسألة الإضمار، لأننا إذا أصررنا كل مضمرة ضعيفة هاي رواية الاستصحاب تسقط على الاعتبار، وإذا سقطت على الاعتبار مشكلة. كون نبحث عن من؟ نبحث عن أدلة أخرى تثبت لنا الاستصحاب، لأن الاستصحاب من الأصول الشرعية. فلا بد أن نتغلب على هاي الفكرة وهي فكرة الإضمار. أنت الآن كطالب علم هذا استظهار، تروح تقرأ الدرس كون بالبيت وإذا ما اكتفيت بدرس القواعد الرجالية شوف من الذي كتب عن المغبرات أما اقرأ له. تطلع بنتيجة، لازم تطلع بنتيجة، لازم تتخذ موقف حول المغمرات. هل كل المغمرات حجة؟ هل كل المغمرات ليست حجة؟ أو أن بعض المغمرات حجة وبعضها ليس حجة؟ وهل أنت مقتنع بما ذكر أو بما ذكره بعض العلماء من سبب الإضمار؟ ليش عندنا مغمرات؟ لماذا عندنا روايات تقول سألت أبا جعفر عليه السلام، عندنا روايات سألت أبا عبد الله عليه السلام، وعندنا روايات سألته؟ أم إذا عندك حل لسبب وجود الروايات المضمرة غير ما ذكره بعض العلماء همات لا بأس. فدرس الرجال درس مفتوح تتخذ فيه رأيا، واضح إن شاء الله. تطبيق العبارة على يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.